السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الكهف إلى أن وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا. أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
لا زال الكلام موصولا في قصة أصحاب الكهف، ومن جملة أوصافهم يقول: تحسبهم أي تظنهم إذا رأيتهم أيقاظا، يعني متيقظين من النوم، وهم رقود، والحال أنهم نائمون. الله سبحانه وتعالى أمر أعينهم ألا تنغمض بعد نومهم لئلا تبلى، فهكذا فما قال أهل العلم: وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، في سنة إلى سنة نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل أرض أجسادهم، وهكذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه صفات هؤلاء. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم الذي تبعهم يعني هو أيضا نائم على بابهم، بالوصيد أي بفناء الكهف وليس داخلا فيه، لأن ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولذلك كان خارجا وراكدا مثل رقودهم هم. فهذا من عجيب أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال أهل العلم: ومجانسة أو محبة الصالحين، محبة الصالحين تلحقهم بهم، فهذا الكلب كلب، ولكن الله ألحقه بذكره مع هؤلاء الأخيار وهم أصحاب الكهف. قال: لو اطلعت عليهم، أي يا محمد لو اطلعت على هؤلاء أصحاب الكهف لوليت منهم فرارا، أي لأدبرت فارا من هيئاتهم، يعني معنى ذلك أنهم هيئاتهم مختلفة عن هيئة الناس النائمين. ولملئت منهم رعبا، أي خوفا، لملئت منهم أي من رؤيتهم رعبا خوفا، هكذا. وهذا من جملة كراماتهم، لا يطلع عليهم أحد إلا خاف منهم لئلا يمس جسدهم، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذه صفاتهم. يقول الشارع رحمه الله تعالى: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا بلا 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 أي يعني أي لا تبلى، يعني فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. هذا هو الحكمة. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. هذه حكمته، حكمة الله سبحانه وتعالى، يقلبهم يمين وشمال، ذات اليمين وذات الشمال. وقوله: وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، يعني الوصيد الفناء وهو التراب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ويقال وصيد وأسيد بالهمز والواو. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب، لأنهم ينامون، ينام الكلب على الباب، وهكذا كلب أصحاب الكهف. وكان جلوسه خارج البيت، خارج الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح. وشملت كلبهم بركتهم، بركة هؤلاء تعدت عليه، فأصابه ما أصابه من النوم على تلك الحال. وهذا يعني فائدة صحيحة، يعني فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، يعني مع ذكر هؤلاء الأخيار. واختلفوا في لونه على أقوال: لا حصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندهم يعني رجم بالغيب. يعني معنى ذلك إن المفسرين يذكرون في قصة أصحاب الكهف كلاما طويلا عريضا ولا أصل له، فلا ينبغي التمسك به ولا ينبغي ذكره مع القرآن الكريم، لأن هذا رجم بالغيب ما اطلع عليه أحد إلا الذي نزل في القرآن الكريم من صفاتهم، فهذا هو الذي نؤمن به ونصدق به ولا نتزيد عليه. ومن جملة ذلك وصفهم لكلب أهل الكهف، لأصحاب الكهف، فإنه يقول هذا أبيض ويقول هذا أحمر ويقول كذا، ولا مستند لهذه الأقوال كلها. وكذلك في أسمائهم فلان وفلان ويعددونهم، وهذه كلها لا أثارة عليها من علم، فلا ينبغي الاعتماد عليها. وإنما أجمل الله سبحانه وتعالى قصتهم في هذه السورة المباركة، فينبغي الاعتماد على ما ذكر في هذه السورة، ولا نتزيد إلا إذا جاءنا من طريق صحيح، حديث صحيح، ولا يعني أظن ذلك موجودا في مثل هذا، ليس له أصل. قال: وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يعني لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد، لا يعني ليد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله إلى يوم القيامة، يعني وتنقضي يعني رغدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له بذلك من الحكمة، من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. نعم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
يقول الله سبحانه وتعالى يعني أيضا في قصة أصحاب الكهف: وكذلك أي كما أنمناهم وألقينا عليهم النوم ووصفناهم بالصفات السابقة، وكذلك عثرنا عليهم بعثنا هؤلاء الرقاد، هؤلاء النائمين بعثناهم لماذا؟ ليتساءلوا بينهم، ليعرفوا قدر نعم الله عليهم في ذلك، ليسأل بعضهم بعضا كم نمنا. فقال قائل منهم، بعضهم قال: كم لبثتم في هذا الكهف من الزمان؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما، لأنما قالوا ذلك لأنهم دخلوا في أول النهار، في أول النهار دخلوا وهم يتذكرون ذلك بعد 300 سنة. فقالوا: لبثنا يوما، يوم كامل. ثم لما نظروا فإذا الشمس لم تغرب، قالوا: أو بعض يوم. لا، ما هو يوم كامل، بل بعض يوم. وقد لبثوا 309 سنين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ينسوا هذه المدة الطويلة، كم لبثوا وكم يتنازعون في هذا. ثم قالوا أخيرا لما أشكل عليهم، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. الله يعلم، الله يعلم، هو أعلم بذلك، أنتم ما تعلموا ذلك، لكن ندبر أنفسنا، لأن العادة من استيقظ من نومه يشعر بجوع وعطش نحو ذلك. فقالوا: ندبر أنفسنا ونتخلى عن هذا الكلام ونكل علمه إلى الله، كم لبثنا؟ قام لبثتم، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه، بهذه الدراهم التي كانوا استصحابها حينما يدخلون إلى الكهف، كانت معهم وهي موجودة، فأقول: فليأخذ هذه الدراهم وليأتكم يعني إلى المدينة، فليذهب إلى المدينة التي كانوا خرجوا منها، وفلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أطيب طعاما، أحل طعاما، أحل طعاما، أو ألذ طعاما، لكن الأحل أقرب يقول المفسرون. قال: أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه لتأكلوا وتشربوا، وليتلطف، أي وليخفي أمركم ولا يظهر أمركم وشأنكم لهؤلاء المجرمين، فإنهم يعتدون عليكم. لماذا؟ قال: ولا يشعرن بكم أحدا، أي لا يخبر أحدا من الناس بأني من أصحاب الكهف وأن أصحابي نائمون موجودون في الكهف، لا يذكر ذلك لهؤلاء الناس، لأنهم ظنوا أن الدولة التي كانوا خرجوا منها لا زالت قائمة وهي كافرة. والله بعد ذلك تغير وحال الأمر إلى المسلمين، مسلمون ومختلطون، وهم الذين يختلفون فيما بعد. قال: إنهم، أي إن هؤلاء الناس، إن يظهروا عليكم، أي إن اطلعوا عليكم، يرجموكم بالحجارة حتى تموتوا، أو يعيدوكم في ملتهم، إن استطاعوا يعيدكم إلى ملة عبادة الأصنام، هذا هو جزاؤهم. فلذلك نريد أن يخفي شأننا لئلا يطلع منا أحد. ولن تفلحوا إذا أبدا، وإذا رجعتم وإذا عدتم إلى دينهم لن تفلحوا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هكذا تكلموا فيما بينهم، وأرسلوا واحدا منهم إلى المدينة، وكان أمرهم كما يأتي. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم، أي رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقيل أكثر طعاما، ومنه زكى الزرع إذا كثر، والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله وليتلطف، أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون وليختفي كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن، أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال ولن تفرحوا إذن أبدا،
أي إذا رجعتم إلى دينهم بسبب تعذيبكم، يعني بتعذيبهم إياكم، لن تفلحوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
وكذلك أي كما أيقظناهم، كذلك أعثرنا عليهم ليتساءلوا بينهم، كذلك أيضا كان يقال أنه وقع في ذلك العصر اختلاف بين الناس، هل بعثة الآخرة يكون للروح فقط أو للروح والجسد معا، فكانوا متنازعين في هذه المسألة، فبعث الله هؤلاء أهل أصحاب الكهفِ ليعلموا أن العودة في الآخرة جسداً وروحاً، لأن هؤلاء بعد 300 سنة قاموا أحياء، فدل على أن في الآخرة نفس هذه القضية. ولذلك قال وكذلك عثرنا عليهم، أي أطلعنا أهل ذلك الزمان، عثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق، أن وعد الله بالميعاد في الآخرة حق، وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك في وقوعها، وأن الناس يحشرون بأجسادهم وأرواحهم لا ريب فيها، إذ يتنازعون، وأي وقت تنازعهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أمر هؤلاء، يعني أمرهم الذي كانوا يختلفون فيه في أمر الآخرة، هل العودة للروح أم للجسد أم لهما معا، يعني في خلاف بينهم. فقالوا ابنوا عليهم، أخيرا قالوا لما يعني جاءوا ودخلوا عليهم ووجدوهم نائمين، ماتوا يعني نائمين، فماذا قالوا؟ قالوا نبني عليهم بنيان، نفعل كذا نفعل كذا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، بنيان يعني سدوا باب الكهف حتى لا يدخل عليهم أحد، ربهم أعلم بهم، أي بشأنهم بشأن هؤلاء متى يبعثهم ومتى يحييهم. قال الذين غلبوا ويقال إنهم المسلمون لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا لا يدل على صحة بناء المسجد على القبور، وإنما هذا شريعة هؤلاء، ربما يكون من أصحاب الملعونين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد من هذا القبيل، وليس فيه احتجاج على جواز بناء المسجد على القبور، لأن هذا ليس في شريعتنا، شريعتنا ينهى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك لعن اليهود والنصارى لأنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، فليس فيه دليل على هذه المسألة، وإنما الواقع في ذلك الاختلاف، قالوا نفعل كذا نفعل كذا، والغالبون قالوا نبني عليهم مسجدا. نعم.
يقول تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. قال قتادة: غزى ابن عباس رضي الله عنهما مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك أعثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال عليه السلام في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها.
الحاصل أنه لا يستفاد من هذه الآية بناء المسجد على القبور، لأن هذا ليس مدحاً صريحاً لهم، ولو كان مدحاً لكان في الأمم السابقة وليس في هذه الملة، فإن في هذه الملة محرم أن يبنى المسجد على القبور. نعم.
سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
يبين الله سبحانه وتعالى أن وقع اختلاف في عدد هؤلاء أصحاب الكهف، فذكر 3 أقوال وفند لـ2 فقال رجما بالغيب، وترك 3 فقالوا هذا هو الصواب. ولذلك ابن عباس قال: أنا من القليل. وقال هم سبعة وثامن كلبهم. فلذلك قال سيقولون أي المختلفون في عدد أهل الكهف ثلاثة هم ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا قول لبعضهم، ويقولون سبعة خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي قولا بلا علم. معنى ذلك إن هذين القولين غير صحيحين لا يصح أحد منهما. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا سكت عنه ما فنده أو ما رد عليه، فقالوا هذا هو الصواب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أنا من القليل من استثنى الله، هم سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، الله يعلم بعدتهم، لا تتنازعوا فيما ليس لكم به علم، ما يعلمهم إلا قليل إلا قليل كابن عباس رضي الله عنهما، فلا تماري يا محمد فيهم إلا مراء ظاهرا مراء ظاهرا حسب ما نزل إليك في كتاب الله الكريم، يعني اعتمد عليه وكلمهم بهذا ولا تتنازع مع أصحاب الكتاب أصحاب يعني يهود والنصارى، لا تتنازع لأنهم لا علم لهم. يقول ولا تستفت فيهم منهم أحدا، من هؤلاء الذين يختلفون في عددهم لا تستفت فيهم، لأن له ليس عندهم علم بذلك، والعلم عند الله، وما عند الله بما حسب ما يقتضيه الحال وحسب ما تنتفع الأمة أنزله في هذه الآيات الكريمة، فيكفي ذلك ولا تتجاوز ذلك إلى غيره. نعم.
يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قول بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل،
يعني مما ينبغي على العقل أن يقف على الآيات الكريمات فقط، فما دلت عليه الآيات يتمسك به ويعتقد أنه حق، ومع ذلك مما يتزيده المفسرون نقلا عن أهل الكتاب اليهود والنصارى لأنهم يتزيدون في هذا كثيرا، فلا ينبغي الاعتماد عليه ولا التعويل عليه، لأنه لا علم عندهم ولا يعلمهم حقيقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس. قال قتادة قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من القليل من استثنى الله، فلا أعلمهم إلا قليل أنا منهم، ويقول هم سبعة وثامنهم كلبهم هكذا، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم، فإن غالب ذلك متلقا من أهل الكتاب، وقد قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة.
هذا هو يعني ما وراء ما ذكرت الآيات الكريمات لا فائدة فيه ولا يتعلق عليه أمر تكليفي، فإذن لا يحل حاجة إلى الخوض فيه، بل يقتصر على ما ذكرته الآيات الكريمات. نعم.
ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم، وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال.
إذن نعتمد على ما في كتاب الله في قصص أصحاب الكهف وغيرهم، ولا نخوض فيما خاض به المفسرون، فإنه لا فائدة فيه ولا تكلف من الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد نفى الله سبحانه وتعالى عنهم العلم ما يعلمهم إلا قليل، فلذلك لا ينبغي الخوض فيه. نعم.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه القصة يعني متعلقة بقصة السابقة في أول الصورة، وذلك أن يعني قريشاً لما أعياهم أمره أرسلوا وفداً إلى يهود المدينة يسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم إنه يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فقالوا له سألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أخبركم بها فإنه نبي، نبي مرسل. فجاءوا فسألوا منها الروح، ومن أصحاب الكهف فتية يعني غابوا أو اختفوا في الأمر في العهد الأول، وكذلك رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها. فهذه لما سألوا قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 ليلة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني يحب أن يقول عبده إن شاء الله، ولكن ما قال ذلك. فجاء هذا يقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا ملتبسا بقولك إن شاء الله، يعني معناه لا ينبغي لأمر أن تجزم عليه إلا معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المأمور به. واذكر ربك إذا نسيت، وإذا نسيت اذكره عند ذكر ذلك، فينبغي لمن نسي الاستثناء إن شاء الله أن يذكره ولو بعد ذلك الوقت. وهذه مسألة فيها خلاف، جمهور العلماء يقولون في المجلس ما دام في المجلس ينفع، وما تأخر عن المجلس لا ينفع، لو قال أنت طالق إن شاء الله يعني في المجلس ينفع هو تعليق، وغير المجلس ما يحصل. وأن ابن عباس مذهبه ولو بعد سنة، ولو بعد سنة يقولون، نقل عن ابن عباس أنه يقول إن شاء الله. المهم إن شاء الله إذا لم تقله في المجلس ونسيت وتذكرت قله تبركا وهذا أولى، لكن أما في حكم الشريعة فقول الجمهور هو الأولى، ما دام في المجلس يجوز، وما وفي غير المجلس ما يجوز. ويقال إن أبا جعفر أو غيره من الخلفاء يعني سمع بأن أبا حنيفة يخالف ابن عباس في هذه المسألة، فإن ابن عباس يعني يقول بعد سنة، وأبو حنيفة يقول في المجلس كما قال الجمهور، فاستدعاه فقال له أنت تخالف جدي في هذه المسألة، ما الذي أداك إلى هذا؟ قال هذا حفاظا على دولتك وعلى مبايعتك. قال كيف؟ قال الناس كلهم بايعوك أليس كذلك؟ قال بايعوني نعم، وخرجوا وقالوا إن شاء الله وبطلوا مبايعتك، من الذي يتضرر بهذا؟ فقال لا 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 أحد يقول بقول ابن عباس بعد اليوم، فاعترف بفضله. يقال هكذا في حكاية أبي جعفر أو غيره. نعم.
هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام، سليمان بن داود عليهما السلام، قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة. كان له 100 امرأة حرا وإماء. فقال: لأطوفن الليلة الواحدة، يعني لأطوفن الليلة حتى تلد كل امرأة، كل أنثى ذكرا يقاتل في سبيل الله. فطاف بهن جميعا 100 امرأة، فلم تحمل إلا امرأة واحدة، ما حملت، وهي ولدت شقا نصف إنسان. وجاءت به وألقته أمامه وقالت: هذا ولدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال له الملك في ذلك الوقت: لأطوفن الليلة، قل إن شاء الله، ولم يقل، ما لم يوفق لذلك فلم يقل ذلك. فجاءت امرأة من نصف إنسان وألقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لأدرك ذلك الذي تمناه، أن تلد كل امرأة 100 فرسان كلهم يقاتلون في سبيل الله. نعم.
وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته.
نعم.
وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه: إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول: واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله، وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتياً بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جرير: ونص على ذلك لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما عليه، والله أعلم.
يعني معنى ذلك إن ابن عباس يقول، مستدلاً بهذه الآية الكريمة، يقول يعني: من نسي شيئاً من الاستثناء في كلامه أو في حليفه فليقول إن شاء الله ولو بعد سنة. ففسر العلماء ذلك بأن هذا يتخالف مع قول الجمهور، وهو أيضاً يعني لا ينفع في نقض في الحنث والكفارة وما إلى ذلك، وإنما مراده تبركاً بذكر اسم الله يقوله ولو بعد سنة، ولا يعني بذلك أنه يرفع الكفارة والحنث، لا، فإن هذا يخالف قول الجمهور. نعم.
ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى عليهما السلام: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر
يعني
الله
يعني هذا تفسير آخر. واذكر ربك إذا نسيت، معنى ذلك أنك إذا وقع في قلبك نسيان لأي شيء اذكر الله تعالى، اذكر الله تعالى، ذكر ليس إن شاء الله، اذكر الله تعالى، فإذا ذكرت الله ذهب الشيطان، لأن النسيان من الشيطان، وما أنسانه إلا الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، تتذكر ذلك الشيء ببركة ذكر اسم الله تعالى. هذا تفسير آخر. نعم.
فذكر الله تعالى سبب للذكر، ولهذا قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقوله: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك، وقيل في تفسيره غير ذلك والله أعلم.
يعني واذكر ربك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني معناه أقرب من هذا من قصة أصحاب الكهف رشدا، أي طريقا سهلا سبيلا سهلا. وذلك يعني غرائب أو آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة، وينزل علي ما يشاء من ذلك. نعم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
ثم الله سبحانه وتعالى بيّن كم لبيثوا، يقول ولبيثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي بحسب القمر الشمسية والقمرية، بحسب السنة الشمسية والقمرية، هي 300 سنة شمسية، لكنها إذا حولت إلى القمرية تزداد 9 سنين، 300 شمسية تزداد 9 سنين في القمرية، هذا مدة لبثهم، وازدادوا 9. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لأنه أعلم، ولذلك قال قل الله أعلم بما لبثوا، ولذلك أخبر بأنه مدة 399 سنة. له غيب السماوات والأرض، له ما غاب في السماوات والأرض يعلمه ولا يخفى عليه شيء منه ولا يعلمه إلا هو. أبصر به وأسمع، ما أبصره وما أسمعه، تعجبوا من بصر الله سبحانه وتعالى ومن سمعه، فإنه يعلم كل خفي غيب في السماوات والأرض. قال ما لهم من دونه من ولي، ما لهؤلاء الناس لهؤلاء الخلق من دون الله سبحانه وتعالى من ناصر ينصرهم، وما لهم يعني ولا يشرك في حكمه أحدا، أحدا من خلقه لا يشرك في حكمه، وإنما ينفرد بحكمه سبحانه وتعالى، له الحجة البالغة وله الحجة الدامغة ولا يشرك أحدا في حكمه. نعم.
هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقوله أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم، قال ابن جرير رحمه الله، وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.
نعم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
واتل ما أوحي الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بتلاوة كتابه لأن فيه علوما جمة كثيرة يستفيد منها الخلق. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي لمواعيده السابقة لا مغير ولا مخالف له فيها ولن تجد من دونه أي من غير الله سبحانه وتعالى ملتحدا أي ملجأ تلجأ إليه وللالتجاء والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. ثم لما قال بعض المشركين المشركون قالوا إن هؤلاء الضعفاء كبلال وصهيب وسلمان ونحو ذلك قال هؤلاء يجلسون معك ونحن لا نريد أن نجلس مع هؤلاء المساكين فينبغي أن تجلس لنا مجلسا خاصا بنا اجلس معهم في وقت تشاء واجلس معنا لحالنا ولا تجمع بيننا هذا هو الشرط بيننا وبينك حتى نتفهم معك جالسين في مجلس واحد. فأنزل الله تعالى نهيا عن ذلك وقال واصبر نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لأنه يريد أن يؤمن هؤلاء المشركون ويهتدوا ويتفهموا ويفهموا كتاب الله هذا مراده وحرص على ذلك حرصا فرد الله عليه فقال وعاتبه على ذلك واصبر نفسك مع الذين اصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وهم فقراء المهاجرين وعشي يريدون وجهه لا مراد لهم إلا رضا الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ينبغي أن تجلس معهم وتصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم أي لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء إلى غيرهم من أشراف قريش ونحوهم تريد زينة الحياة الدنيا حال كونك مريدا زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه وهم المشركون الذين يفترون على الله الكذب لا تطيعهم ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه أي هوى نفسه واتبع أهواه وكان أمره فرطا أي إسرافا وتجاوزا عن الحد والحق فلا تلتفت إليه ولا تجلس معه وحده كما يقول كما زعموا وإنما تجلس مع هؤلاء المساكين فإنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ. قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تتل ما أوحي إليك من كتب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم وليفرد أولئك بمجلس على حدة فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال مسلم في صحيحه عن سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما رضي الله عنهم، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه.
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان قومه، على إيمان قومه، فلما قالوا له: أفرد لنا مجلسا نجلس معك ونتفهم، ولا تخلط بيننا وبين هؤلاء الضعفاء، فعند ذلك قال: ما في مانع، ما في مانع لهذا، مال إلى هذا. فالله سبحانه وتعالى رد عليه ذلك وقال: لا، بل إن شاء يؤمنوا إن شاء يكفروا، ما لك حاجة في هذا، ما عليك إلا البلاغ، اتل كتاب الله عليهم، فمن هداه الله يهتدي ومن لا فلا. فرد الله عليه ذلك لأنه مال إلى ذلك حرصا على إيمان قومه. نعم.
فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري.
نعم.
وقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، واتبع هواه وكان أمره فروطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.
نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا، جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.